الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعندك، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين: مشاح وقاتل نفس. وروى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل السيدة عائشة: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤثر أهل الحقد كما هم. معاشر الإخوة، إن صفاء السريرة من الأحقاد تجعل الإنسان يحيا ناصع الصفحة راضيا عن الله وعن الحياة، مستريح النفس من نزعات الحقد الأعمى، فإن فساد القلب بالضغائن داء عياء. وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش كما يتسرب السائل من الإناء المسلول. ونظرة الإسلام إلى القلب خطيرة، فالقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحة ويطمس بهجتها ويعثر صفوها، أما القلب المشرق فهو الذي لا يجد إليه الحقد سبيلا. وهؤلاء وصفهم ربنا بقوله جل جلاله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إن الخصومة إذا نمت وغارت جذورها وتفرعت أشواكها شلت زهرات الإيمان الغض وأزوت ما يوحي به من حب وحنان وسلام. وعندئذ لا يكون في أداء العبادات المفروضة خير، ولا تستفيد النفس منها عصمة. وكثيرا ما تصيف الخصومة بألباب زويها فتأخذهم إلى اقتراف الصغائر المسقطة للمروءة والكبائر الموجبة للعنة. وعين السخط تنظر من زاوية داكنة فهي تعمى عن الفضائل وتضخم الرذائل، كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدل مساويها. وهذا ما يصرفه الإسلام ويحاذر وقوعه ويرى منعه أفضل القربات. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فإن فساد البين لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إن الشيطان لا يستمتع بإيقاد نيران العداوة في القلوب ويزيد في اشتعالها لكي تحرق حاضر الناس ومستقبلهم وتلتهم علائقهم وفضائلهم. فقد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم. ذلك أن الشر إذا تمكن من الأفئدة فتنافر ودها وانكسرت زجاجتها ارتد الناس إلى حال من القسوة والعناد، يقطعون فيها ما أمر الله به أن يرسل ويفسدون في الأرض. وقد تيقظ الإسلام لبوادر الجفاء فلاحقها بالعلاج قبل أن تستفحل وتتحول إلى عداوة فاجرة. والمعروف أن البشر متفاوتون في أنهجتهم وأفهامهم، وأن اشتقاءهم في ميادين الحياة قد يتولد عنه ضيق وانحراف إن لم يكن صدام وتباعد. والإنسان يا سادة في كل نزاع ينشب أحد رجلين، إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما. فإن كان معتديا على غيره ناقصا لحقه فينبغي أن يقلع عن غيه وأن يصلح سريرته، وليعلم أنه لن يستل الضغن من قلب خصمه إلا إذا عاد عليه بما يطمئنه ويرضيه. وقد أمر الإسلام المرأة أن يستصلح صاحبه ويطيب خاطره، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ذلك نصح الإسلام لمن عليه الحق. أما من له الحق فقد رغب إليه الإسلام أن يلين ويسمع وأن يمسح أخطاء الأمس بقبول المعذرة عندما يجيء إليه أخوه معتذرا ومستغفرا. ورفض الاعتذار خطأ كبير، فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني: من تنصل إليه، أي من اعتذر إليه فلم يقبل، لم يرد علي الحوض. وبهذا الإرشاد المبين للطرفين جميعا يحارب الإسلام الأحقاد ويقتل جرثومتها ويرتقي بالمجتمع الصالح إلى مستوى رفيع من الصداقات المتبادلة أو المعاملات العادلة. وقد اعتبر الإسلام من دلائل الصغار وخسة الطبيعة أن يرسب الغل في أعماق النفس فلا يخرج منها، بل يظل يموج في جوانبها كما يموج البركان المكتوم. وكثير من أولئك الذين يحتبس الغل في أفئدتهم يتلمسون متنفسا له في وجود من يقع معهم، فلا يستريحون إلا إذا أرغوا وأزبدوا وآذوا وأفسدوا. فمن قديم أحس الناس حتى العرب في جاهليتهم أن الحقد صفة الطبقات الدنيا من الخلق، وأن ذوي المروءات يتنزهون عنه. قال عن ترى لا يحمل الحقد من فعلوا به الرتب، لا يحمل الحقد من فعلوا به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. وجمهور الحاقدين تزني مراجل الحقد في أنفسهم، لأنهم ينظرون إلى الدنيا فيجدون ما يتمنونه لأنفسهم قد فاتهم وامتلأت به أكف أخرى، وهذه هي الطامة التي لا تدع لهم قرارا. فعندما رأى إبليس أن الحظوة التي يتشهاها قد ذهبت إلى آدم، حلف أن لا يترك أحدا يستمتع بها بعدما حرمها. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الغليان الشيطاني هو الذي يضطرب في نفوس الحاقدين ويفسد قلوبهم. وقد أخاب الإسلام بالناس أن يبتعدوا عن هذا النكر، وأن يسلكوا في الحياة نهجا أرقى وأسمى، وأن يسلكوا في الحياة نهجا أرقى وأسمى. وهناك رذائل رخب الإسلام منها، إنها على اختلاف مظاهرها تعود إلى عملة واحدة هي الحقد. إن النفوس الكبيرة يا سادة لا تعرف حقدا ولا ضغينة، ولا تنظر إلى الآخرين بعين الصغار ولا بعين الاحتقار، إنما تنظر إليهم بعين العفو والمحبة والصدق والتسامح، وإنما يتخلقون أيضا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقدوتنا وأسوتنا هو محمد بن عبد الله الذي امتدحه الله بالخلق، لم يمتدحه بعلم ولا كثرة عبادة ولا بكثرة تقوى وزهد، إنما امتدحه بالخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. وكلنا يعلم موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة الذين أخرجوه وآذوه وعذبوه وظلموه هو وأصحابه، كيف دخل مكة فاتحا واجتمع حوله الألوف المؤلفة وخاطب أهل مكة الذين أخرجوه وظلموه وشتموه، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو الإسلام، وهذا يوسف عليه السلام الذي لم يحمل في قلبه حقدا على إخوته الذين مكروا به وكادوا له، بل قال لهم لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وعلى هذا وبهذا المنهج القويم التزم الصالحون من هذه الأمة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يحمل في قلبه حقدا على ابن خالته مصطح ابن أثاثة، ومصطح ابن أثاثة كان ممن طعن في عرض أبي بكر الصديق، فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه. حزن أبو بكر، أنا يا مصطح أمد لك يد الخير والعون والعطاء والمحبة والمساعدة، وأنت تطعن بي في أهلي وفي عرضي. حلف أن لا ينفق عليه، لكن الله جل جلاله الذي يحب الخير لعباده والذي يأمر عباده بالخير والتراحم نزل القرآن الكريم ليقول ولا يأتلي، أي ولا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الله يسأل، الله يسأل، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. وأعادني الإنفاق والنفقة على مصر. يا سادة، المحبة هي أساس الحياة وعليها بنية الحياة، وإذا كانت القلوب مشحونة بالعداوة والبغضاء فإن أعمالنا فارغة والله ليس بحاجة إليها. ما أحوج الأمة اليوم إلى المحبة، ما أحوجنا إلى التراحم، ما أحوجنا إلى التعاون، ما أحوجنا إلى نبذ الحسد. الحسد هي أول معصية وقعت في السماء حسد إبليس آدم، والحسد أول معصية وقعت في الأرض حسد قابيل هابيل. لذلك المسلم الحق هو الذي يقول: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وانطلاقا من هذا الموقف، انطلاقا من المحبة والتراحم، أصدر قائد الوطن بشار الأسد مرسوم العفو العام. هذا المرسوم الذي استغرب منه الكثير من السوريين، هل يعقل ذلك؟ أي عطاء بعد هذا العطاء؟ أي منحة بعد هذه المنحة؟ أي تكرمة لنا كسوريين بعد هذه التكرمة؟ هذا العفو العام يا سادة هو تشديد لنهج وطريق المصالحة الوطنية. القائد الوطن يقول لنا كسوريين: هذا الوطن لنا جميعا ويسعنا جميعا، ونحن كلنا سوريون، تعالوا إلى الأخوة، تعالوا إلى المحبة، تعالوا إلى التراحم، تعالوا لنكون يدا واحدة ضد من دمر خان الشريف، وضد من دمر عراقنا الحبيب، وضد من يفتك في مصرنا الجليل. هذا المرسوم هو دعوة خير وحب وعطاء، والسوريون يستحقون ذلك وأكثر. أنتم أيها السوريون قدمتم الكثير الكثير للوطن، وصدقتم مع القائد حتى جعلتم الغرب يتحيرون في منهجكم وفي سلوككم القويم وفي موقفكم وفي إرادتكم التي لا تعرف استكانة ولا خذ ولا خيانة. من هذا وذاك يا سادة، هذا المرسوم الذي أصدره سيد الرئيس هو تجسيد لطريق المصالحة الوطنية. باب المصالحة مفتوح على مصراعيه، والأمور قسمت دوليا وداخليا. من أراد أن يصلح وضعه وأن يعيش في حياته كغيره من الناس أمينا مستقرا، وأن يضع يده في يد من يقول يا لنزف الدم، فالباب مفتوح على مصراعيه. أما من أراد أن يكون صهيونيا خادما لمخططات بني صهيون فأعتقد أنه لا مكان له في هذا الوطن. السوريون اليوم أجمعوا على كلمة واحدة وهي: نعم بحق الدماء، نعم بالمحبة والأخوة بين السوريين، نعم بالتكاتف، نعم للتراحم، نعم للعمل من أجل بناء هذا الوطن. قال جل جلاله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.